السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا 17، وما زال الحديث بنا موصولا في باب الإخلاص وإحضار النية، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من المخلصين ومن المخلصين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه. أخرج الشيخان في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث المبارك وقفنا في المحاضرة الماضية مع راويه، مع سيدنا أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات سنقف مع فقه الحديث. في هذا الحديث يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض خطير جدا يذهب بدنيا العبد كما يذهب بآخرته، ألا وهو مرض الرياء. ولذلك سيكون جل الكلام عن الرياء. ما هو الرياء؟ ما هي أقسام الرياء؟ ما هي درجات الرياء؟ ما هو حكم الرياء؟ ما هي أدلة ذم الرياء في القرآن والسنة؟ وأخيرا، كيف نتعالج من هذا المرض اللعين، من مرض الرياء؟ أولا، مع لفظ الحديث نقف مع كل كلمة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ والسؤال الأول: من الذي طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. من السائل؟ قال صاحب كتابي تحفة القاري: السائل هو لاحق ابن ضمرة الباهلي رضي الله عنه. الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، وأنتم كما تعلمون السؤال مفتاح العلم ودواء الجهل. وقديما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه السؤال. وربنا عز وجل قد أحالنا على أهل العلم ليبينوا لنا أمور الدين، فقال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم يضيع بين أمرين: العلم يضيع بين الحياء والكبر، فعلى من أراد أن يتعلم ألا يدفعه كبره إلى عدم السؤال، وألا يمنعه حياؤه الكذاب من عدم السؤال. ولقد تعلمنا من مشايخنا أن يكون الواحد منا عالما أو متعلما ولا يكن الثالثة فيهلك. وهذا صحابي يسأل النبي في أمر دينه، ولكم سأل الصحابة النبي في أمر دينهم، بل إن بعض هذه الأسئلة تكفل ربنا بنفسه في الرد عليه. لفظة يسألونك تكررت في القرآن كثيرا: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الساعة. هذه الأسئلة معظمها ما طرحها إلا الصحابة، هذه الأسئلة أصحابها في الغالب هم الصحابة، كانوا يسألون من أجل أن يتفقهوا في أمر دينهم. ولا بأس بسؤال أهل العلم، بشرط أن نتأدب بأدب السؤال، وألا نسأل فيما نهى الشرع عن السؤال فيه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيلا وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يعني في أسئلة الشرع نهى عن السؤال فيها وعنها، زي إيه؟ زي السؤال عما لا ينفع في الدين، اسأل عن الذي ينفعك. في أسئلة عجيبة تأتي للمشايخ: يا شيخ، عصا سيدنا موسى ما لونها؟ وانت مالك؟ انت شغال استرجي؟ شغال بتلون الموبيليا؟ انت يهمك ايه لون عصا سيدنا موسى؟ عصا موسى عليه السلام لو موجود الان لا تصلح الا وقودا للشتاء او نتكئ عليه، ماتت فيها المعجزة بموت موسى عليه السلام. هذا السؤال يفيد: ما لون عصا موسى؟ ما هو اسم القرية البخيلة التي ابت ان تضيف سيدنا موسى والخضر؟ ما نوع النملة التي كلمت سليمان؟ النملة اللي كلمت سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ والله هذه أسئلة طرحت على بعض المشايخ: نملة سليمان ذكر ولا أنثى؟ سؤال طرح على واحد من العلماء، فقال للجلوس: من يجيب؟ فقال واحد: أنا أعرف الجواب، النملة التي كلمت سليمان كانت أنثى. قال له: جبتها منين دي؟ قال له: ما هو ربنا قال قالت نملة ففيها تاء التأنيث، قالت نملة. قال له: طيب، والذكر من النملة اسمه ايه؟ نملول ولا نملال ولا نملية؟ اسمه ايه؟ برضو نملة. فهذه أسئلة الشرع نهى عن السؤال فيه لأنها لا تنفع في الدين. ثانيا، لا نسأل بعدما بلغنا من العلم حاجتنا. بنو إسرائيل قتلوا واحدا وذهبوا إلى موسى عليه السلام، نريد أن نعرف القاتل، قال اذبحوا بقرة. خلاص خلاص، هذا هو العلم الذي وصل، المفروض يذبحوا أي بقرة وما يسألوش، اذبحوا بقرة. فتنطعوا وشددوا، فضيق الله عليه، ما لونه كذا، طيب بتعمل ولا مسلمة كذا كذا كذا، كلما تعنتوا ضيق الله عليهم. وكسؤال الأقرع بن حابس الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، المفروض ما نسألش خلاص، يبقى نحج مرة واحدة نفذنا المطلوب. سيدنا الأقرع بن حابس قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي، كان كفاية بقى النبي سمع السؤال وسكت، اسكت، لا، كرر السؤال ثلاث مرات، فزجره النبي بكلمات شديدة منها قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أو دي نوعية من الأسئلة الشرع نهى عنها. ثلاثة، ألا تسأل عن العلل من الأحكام. بعض الناس قد يعطل تنفيذ أمر الله بدعوة أنه غير مقتنع، ليه هل بالحجاب يعني وغطي نفسي وامشي كده لابسة خيمة وأنا عندي أخلاق وعفيفة وشريفة، الحجاب حجاب القلب، أنا مش مقتنعة بالحجاب، اقنعني الأول. هذا كلام المؤمنين؟ لا، المؤمنون لا يسألون عن علل الأحكام. واحد آخر يسأل لماذا ننضح الثوب من بول الصبي ونغسله من بول الجارية؟ ليه؟ إيه اللي ليه؟ لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه؟ ربنا ما يسألوش ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه بننضح على بول الصبي ونغسل من بول الجارية؟ ليه؟ لأن النبي قال كده. الخمر حرام ليه؟ لأن ربنا قال كده. الخنزير حرام ليه؟ لأن ربنا قال كده. كفاية. إنما لا نسأل عن علل الأحكام، لماذا شرع الله العدة؟ هو ربنا أمر كده، وهو سيد ونحن عبيد، السيد يأمر والعبد لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. أربعة، من الأسئلة المنهي عنها في الشرع أن يبلغ السائل بسؤاله حد التكلف وحد التنطع. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فورد على حوض ماء وأراد الوضوء، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. خمسة، من الأسئلة التي نهى الشرع عنها السؤال عن المتشابهات. ربنا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. رجل دخل على الإمام مالك في المسجد وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فطأطأ مالك رأسه ثم رفعه والعرق يتحضر منه، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. فأخرجوا الرجل المبتدع في سؤاله من المسجد. عمر بن الخطاب سمع أن في الشام رجل اسمه صبيغ يتكلم في المتشابه، قال يا أبا موسى ابعث به إلي. فجاء يا أمير المؤمنين أنا صبيغ بعثني أبو موسى إليك. قال أنت صبيغ؟ قال نعم. قال انتظرني. ثم دخل عمر إلى بيته وجاء بعرجون من عراجين النخل جريدة وأخفاها من خلف ظهره، فقال من أنت؟ قال صبيغ. قال الذي تتكلم في المتشابه من القرآن بجهل، يعني بجهل، وتؤوله على مزاجك يعني؟ قال أي نعم أنا. فنزل عمر بالجريدة على رأسه فسقط بعدما أغشي عليه. قال عمر انضحوا الماء على وجهه. فلما أفاق رأى أمامه عمر وفي يده الجريدة يلوح بها. قال عمر ماذا تقول يا صبيغ؟ قال أقول أصبحنا وأصبح الملك لله، تاب وأناب. ده سؤال بدعي، ده سؤال بدعي. سادسا من الأسئلة التي نهى الشرع عنها السؤال عما شجر بين الصحابة، أيهما كان على الحق، معاوية أم علي رضي الله عنهما؟ أيهما كان على الحق، الزبير بن العوام أم علي؟ أيهما كان على الحق، طلحة بن عبيد الله أم كان؟ يا أخي يا أخي لا تسأل في هذه الأسئلة، كلهم على الحق. فريق اجتهد فأصاب الحق فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر واحد. يعجبني هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، معركة عظيمة دارت بين الصحابة والتابعين ومات فيها يعني كثيرون، فسألوا وعمر بن عبد العزيز أموي، أيهما كان على الحق يا عمر؟ فقال كلمات والله تنقش بالإبر على مآقي البصر أو تكتب بماء الذهب. قال تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. يا سلام على الإجابة النموذج، تلك دماء كف الله عنها يدي فلما ألطخ بها لساني. كذلك من الأسئلة البدعية التي نهى الشرع عنها السؤال بغرض التعنت وبغرض إفحام الخصم. واحد قاعد في درس الشيخ مش بيسأل عشان يتعلم، بيسأل عشان يصغره أمام أعين الناس، عشان يفحمه، عشان يبين إنه جاهل في بعض المسائل. وهل يوجد عالم على وجه الأرض أحاط بتفاصيل كل المسائل؟ كل يعلم في جانب ويجهل في جوانب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونصف العلم لا أدري، لأن نصف الثاني أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. الله عز وجل ذم في القرآن هذا الصنف من الناس، فقال جل جلاله بل هم قوم خصمون، وقال جل جلاله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم، هذا اللدود في خصومته. فبيسأل مش عشان يتعلم، عايز يفحم العالم يصغره في أعين الناس. ده سؤال بدعي نهى الشرع عنه. ثامنا من الأسئلة التي نهى الشرع عنها السؤال من غير احتياج إلى الجواب في هذا الوقت. اسأل عن اللي يفيدك، اللي انت هتنفذه، اللي انت هتعمل بيه. ما تسألش أسئلة افتراضية ما حصلتش، لا تسألوا عن الأسئلة الأرآتية. يروح واحد للشيخ، يا شيخ أرأيت لو حدث كذا فماذا أفعل؟ قل افعل كذا وكذا. طيب بقى لو حصل كذا ماذا أفعل؟ افعل كذا وكذا. حاجة عجيبة جدا. واحد يجي لك يا شيخ ما هي حقوق العاقد؟ طب يا ابني انت عاقد؟ انت كاتب كتابك؟ انت متجوز؟ يقول لك لا ولا خاطب ومش باين لها ان انا هتجوز خالص. طب بتسأل عن حقوق العاقد ليه؟ هو ده امر يهمك؟ اسأل عن المفيد بالنسبة لك، ما تسألش أسئلة افتراضية، ما تسألش أسئلة أرآتية. ذهب أحدهم إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، أرأيت لو حدث كذا فماذا أفعل؟ قال ابن عمر: وهل حدث؟ قال: لا، لم يحدث. قال: اذهب، عندما يحدث حدثنا. يا أخي ما تضيعش وقت العلماء ولا تضيع وقتك، اسأل عن اللي انت محتاجه، اللي حصل لك الآن المفيد. ابتعد عن الأسئلة الافتراضية، الأسئلة الأرآتية. كذلك من الأسئلة التي نهى الشرع عنها السؤال عن شرار المسائل وعن صعابها. جماعة هواة التصنيف يقعد في المسجد: يا شيخ، النقاب واجب ولا سنة؟ فيقول له واحد، يقول له واجب، ياخد الجواب يروح مسجد تاني: يا شيخ، النقاب واجب ولا سنة؟ يقول له سنة. يقول له ازاي ده الشيخ فلان قال واجب؟ يروح لواحد رابع، لواحد خامس. تقريبا في المساجد هي الأسئلة التي تتكرر علينا في المساجد وفي الفضائيات، هي الأسئلة: اللحية فرض ولا سنة؟ النقاب فرض ولا سنة؟ مصافحة المرأة حرام ولا حلال؟ هي التنمس، أسئلة مكررة شبعت إجابة، خلاص جاع الرد عنها وساع. سبحان الله. نرجع للحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل. الرجولة يا أخوانا مواصفات، أي واحد لو فتح البطاقة العائلية أو الشخصية بتاعته يلاقي النوع ذكر أو أنثى، ده النوع. الرجولة مواصفات، وإحنا عندنا في مصر ممكن واحد يبالغ في مدح زوجته يقول: ده أنا متجوز واحدة راجل. راجل يعني متجوز واحد صاحبه؟ لا، يعني شايل المسؤولية، أدي المسؤولية. الرجولة مواصفات. الذكور بمئات الملايين والرجال بمئات الألوف. الرجولة وصف مش نوع. الله وصف الرجال مثلا أنهم يصدقون في العهود: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى الراجل اللي بيصدق في عهده وفي وعده ولا يكذب. الرجال هم الذين يعمرون بيوت الله، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وهلم جرة، وربما نفرض محاضرة كلها تحت عنوان من هم الرجال إن شاء الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. ما هي الشجاعة؟ الشجاعة هي الإقدام على العدو عن روية. يعني تحسب لها الأول، تفكر شوف المصلحة غلبة ولا المفسدة غلبة. لأنك لو ألقيت نفسك في المخاطر بلا تفكير وبلا حساب للمصلحة الغالبة فهذه لا تسمى شجاعة، بل تسمى تهور. والفارق بين الشجاعة والتهور شعرة، وكل أمر وسطه حسن وطرفاه ذميمان. الشجاعة وسط بين التهور والجبن. ما هي الشجاعة؟ الإقدام على العدو عن روية، كما قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. ما هي الحمية؟ الحمية الأنفة، الغيرة، المحاماة عن العشيرة، عن الأهل، عن القوم، والتعصب لذلك. وعن الرجل يقاتل رياء. يعني ايه بيقاتل رياء؟ يقاتل ليرى مكانه في الصف فتشتهر بطولته ويثني الناس عليه ويمدحوه. أي ذلك في سبيل الله؟ واحد بيقاتل شجاعة، واحد بيقاتل حمية، واحد بيقاتل رياء. من المأجور في هؤلاء الثلاثة؟ أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. العرب ظلوا زمانا يقاتلون من أجل القومية العربية وعملوها أغاني القومية العربية القومية العربية وصمت العرب وصوت العرب القومية العرب 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 القومية العربية قاتل العرب من أجلها زمانا ولم يستفيدوا منها شيء، بلادهم ضاعت. وبهذه القومية أخرج العرب مئات الملايين من الأفراد، وأخرج العرب طاقات عظيمة جدا من حروبهم مع أعدائهم. خرجوا المسلمين من العجم وأدخلوا معهم من ليسوا بمسلمين من العرب ولم يستفيدوا شيء. ونحن نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يقاتل بعضهم من أجل وطنية، ونحن نحب أوطاننا المسلمة قطعا ونموت في سبيل الله إن قاتلنا من أجل أوطاننا الإسلامية. فاللهم احفظ بلدنا خاصة، واحفظ كل بلاد المسلمين عامة، واجعلها عامرة بطاعتك وبطاعة رسولك، اللهم آمين. ما هو الرياء على التفصيل؟ يعني رياء وما حكمه؟ قال الإمام الغزالي: أصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. الرياء أن تعمل عملا يراه الناس تطلب به المنزلة في قلوب الناس. والرياء مشتق من الرؤية، زي ما السمعة مشتقة من السماع. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدوا صاحبها. بيصلي مش لربنا، للناس، عشان يقولوا بيصلي. بيحج مش لله، للناس، عشان يقولوا يا حج. بيزكي، يوقف الناس طابور قدام المصنع بتاعه ويدي كل واحد حاجة عشان يشوف الراجل اللي بيزكي اهو ده من اهل البر والتقوى. بيفعل الخير عشان الناس تشوفه وتثني عليه، ده الراجل كريم، ده راجل عظيم، ده راجل عالم علامة، ده حبر فهامة، ده راجل متعبد، ده راجل صوام، ده راجل قوام. هذه الرياء. وقال آخرون باختصار: الرياء فعل الخير لإرادة الغير. الرياء فعل الخير لمين؟ لغير ربنا، لإرادة الغير، لإرادة الغير. الله عز وجل ذم الرياء كثيرا في القرآن، والرياء حكمه أنه كبيرة من الكبائر، حتى أن الإمام ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عد الرياء الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الأصغر. إخواننا، الرياء شرك بالله، شرك أصغر، لا يخرج عن الملة صحيح، لكن شرك. الرياء شرك، الرياء حرام، والمرائي عند الله منكوت، والمراؤون قوم يحتالون للدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن على قلوب الذئاب الضواري. والرياء قناع خداع يحجب وجها كالحا ونفسا لئيما وقلبا صدئا. ولكم ذمه الله في قرآنه، ولكم ذمه رسوله في سنته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بين الله تعالى في هذه الآية أنه لا يقبل صدقة من مؤذي ولا منان ولا مرائي. واحد يقول لك أعطني من مال الله، تقول له يا أخي ما أنت طول عمود الجامعة هو. يا أخي ده أنت تجر عربية لوحدك، يا أخي اشتغل. يقعد يهزأه وبعدين يديله في الآخر 50 قرش، يهزأه 500 جنيه ويديله 50 قرش، يا ريتك ما اديته. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، صدقتك باطلة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن يعني تشعر في قلبك أنك محسن، المن في القلب والأذى في اللسان. والله لا يقبل الصدقة من المرائي الذي يتصدق ليراه الناس ويمدحوه. واحد يقول له أعطني من مال الله، لو لقى الشارع فاضي يقول له على الله، لو لقى في ناس يديله. لا واحد جاي من بعيد يقعد يتلكأ وبيطلع المحفظة لحد ما الرجل يقرب له خد ربنا يخلف علي. طب الصدقة باطلة. لو دي نيتك انك تقصد بها مدح الناس عملك باطل. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وبعدين ربنا ضرب للمرائي مثل غاية في الروعة. المرائي زي ايه؟ المرائي ربنا قال عنه فمثله كمثل صفوان. يعني صفوان حجر أملس. المرائي ده زي حجر ناعم زي الرخام، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الحجر ده عليه تراب وبعدين نزل مطر شديد جدا، وابل مطر شديد، فتركه صلدا. المطر الشديد السيول دي خدت كل التراب اللي على الحجر الأملس فتركته صلدا، يعني يابسا ناعما لا شيء عليه أبدا. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل ولا ينتفع أصحابها بها عند الله، وإن ظهر لهم أعمال خير كالتراب فيما يبدو للناس. بيحج كل سنة وبيعمل عمرة وبيصوم وبيتصدق وبيكفو اليتامى وبيعمل وبيعمل وبيعمل، مش لله، للناس. ده زي حجر عليه شوية تراب، نزلت السيول مسحت التراب كله بقى عريان. فتركه صلدا، يعني أعماله في الآخرة لا تنفع، وإن عمل في الدنيا أعمال كالتراب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك قال الله تعالى عن الرياء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء يا أخوانا من صفات المنافقين. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة يقومون كسالى ولا يصلون لله بل للناس، عشان ده بيصلي. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذا قال ربنا في ذم الرياء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الويل لهؤلاء الذين يجمعون الظهر على العصر والعصر على المغرب بدون عذر. يبقى سمع الأذان وهو صاحي كده يقعد يتلكأ لحد ما يدخل وقت الصلاة الآخر. فويل لهذا الصنف الساهي المفرط المرائي الذي يمنع عن الناس الماعون، يعني يمنع الماء وصفحة الطعام عن الجيران. كذا قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يقولنا اوعوا يا مسلمين تبقوا زي المرائين المتكبرين،
زي الكفار اللي خرجوا في غزوة بدر منهم الكبر منهم الرياء، فأذلهم الله وهزمهم على أيدي المخلصين الطيبين الذين يقصدون بأعمالهم وجه الكريم. وأما السنة ففيها عشرات الأحاديث التي تذم الرياء، منها على سبيل المثال للحظ ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك الصرائر، إياكم وشرك الصرائر. قالوا: وما شرك الصرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك الصرائر. واحد بيصلي لوحده، دخل في الصلاة الله أكبر، هو ناوي يقرأ بالفاتحة والنصر وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، حس إن الشيخ فلان دخل وراه أو الصف كبر وراه، يقرأ في كل ركعة ربعين ثلاثة. ليه؟ نيته إيه؟ عشان يقولوا حافظ، عشان يقولوا ده الراجل ده يا سلام بيخشع في الصلاة خشوع، ده بيطول تطويل، ده راجل عابد. دي النية. وقعت في الشرك الأصغر، في شرك السرائر، عملك باطل يا عبد الله. مصيبة، مصيبة، انت لو غفلت عن قلبك لحظة ممكن تضيع. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا ادنى من ذلك فنضيع ونهلك برحمتك يا ارحم الراحمين. كذا روى الامام احمد في المسند والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. أي خايف علينا والله من هذه المصيبة، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش انت عملت العمل للناس؟ روح خليهم يودوك الجنة، خلوهم يعملوا لك جنة، خد ثواب من عندهم، ولا ثواب إلا عند الله جل جلاله سبحانه وتعالى. كذا أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يراء الله به. قال ابن حجر في معنى الحديث: قال الإمام الخطابي: المعنى من عمل عملا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس ويسمعوه فإن الله يشهر به ويفضحه ويظهر ما كان يبطن. ربنا هيفضحه ويبين أنه مرائي مش مخلص. من سمع سمع الله به، فضحه. من يرائي يرائي الله به، يفضحه دنيا وآخرة بأن يبين الباطن، إنه كذاب، إنه غشاش، إنه مزيف. وقيل: بل المراد من أراد بعمله الشهرة عند الناس ليمدحوه ويعظموه حصل له في الدنيا ما يريد ولا ثواب له في الآخرة. وقيل: من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. يعني اللي بيتتبع عورات الناس ربنا هيتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فاللهم يا غفور استرنا في الدنيا والآخرة. كذا أخرج الإمام أبو داود وغيره والحديث صححه الأرناؤوط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم، يعني أنفق من أفضل ما عنده، وياصر الشريف، يعني تعامل بلين وسهولة مع شركائه، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله. الله أكبر. ينام ونومه عبادة، صحيانه عبادة، حركاته سكناته عبادة. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، ده مفلس عريان ليس له في الآخرة نصيب عياذا بالله تعالى. كذا الصحابة وكذا التابعون لهم آثار كثيرة في ذم الرياء. سيدنا علي بيحط لنا ميزان عشان نعرف المرائي من المخلص، ميزان نوزن بيه نفسنا، بلاش نعرف غيرنا. من شغلته عيوب نفسه انشغل عن عيوب غيره، الواحد يشغل بعيوب نفسه ميزانه. كل واحد سمعني دلوقتي وشايفني يحط نفسه في الميزان ده. قال علي رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات. المرائي له ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس. لوحده يكسل ويفرط ويضيع، بين الناس يطول في الصلاة قوي، ينشط قوي، تليك ما شاء الله، لأنه عايز مدح الناس مش مدح ربنا. يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه. يقولوا الله ما شاء الله صوتك حلو قوي في قراءة القرآن، يطول قوي، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينتقص من العمل حتى لو كان عمل صالح إذا ذم. دي علامات المرائي عياذا بالله تعالى. عمر بن الخطاب رأى رجلا يطأطئ رقبته، قاعد كده في درس العلم عمل أو بيصلي عمل يطأطئ رقبته، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. انت قاعد في درس العلم عمال تعمل لي كده في ايه؟ ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وأتى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك. ما قالوش أنت مرائي، لا، قال له: أخي العمل يا أخي، لو كان هذا في بيتك. وكان أيوب السختياني رضي الله عنه رحمه الله يقوم الليل كله، صلي الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، بقى من العشاء للفجر مذاكرة علم، تسبيح، قراءة قرآن، قيام ليل لحد الفجر، والصبح يرفع صوته كأنه لسه صاحي من النوم، بيخفي العمل، خايف من الرياء. كما النهاردة كما يقول الفضيل بن عياض: كانوا في الماضي يراؤون بأعمالهم، واليوم يراؤون بغير عمل. يقول لك: أنك عملت عمل، هو ما عملش أصلا. يعني حتى المرائين بتوع زمان أحسن من المرائين بتوع النهاردة. كانوا في الماضي يراؤون بأعمالهم، واليوم يراؤون بغير عمل، فيجمعون بين الرياء والكذب. ابن عيينة رحمه الله قال: بكى ربيعة بن عبد الرحمن. ربيعة ده أستاذ الإمام مالك. بكى ربيعة بن عبد الرحمن يوما، فقيل: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. ربيعة خايف على نفسه من الرياء، عيط في مجلس العلم، فعيط ليه؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم بأمر ائتمروا، وإن نهوهم عن نهي انتهوا. وكان ابن عيينة ينصحنا نصيحة غالية أوي والله يا أخوانا، قال ابن عيينة: اكتموا حسناتكم أكثر وأشد مما تكتمون على سيئاتكم. في واحد يحب يفضح نفسه بذنوبه، يقول لك أنا عملت وعملت، آه والله فيه في ناس بتجاهد بالذنوب، لكن في الغالب الإنسان السوي العاقل ما يقولش، ما يفضحش نفسه، يكتم على السيئات، بيكفي على السيئات مجور. العاقل يكتم على حسناته أشد مما يكتم على سيئاته. الرياء أقسام. ما هي أقسام الرياء؟ ذكر الغزالي في الإحياء أقسام للرياء، قال: رياء في الدين بالبدن، رياء في الدين بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفار. واحد يجي يصلي يسجد يحك دماغه في الأرض قوي قوي، هو عايز علامة الصلاة كبيرة تطلع له كده، وبعد يجي يرفع الطاقية فوق كده لنص رأس شعره عشان العلامة تبان كده، هو عايز دي مهمة عنده قوي. فهذا يرائي في الدين بالبدن بإظهار النحول والصفار، ليوهم بذلك أنه شديد الاجتهاد في الطاعة. اثنين: الرياء في الدين بالهيئة والزي، بتشعيع الرأس، ابقاء أثر السجود، لبس القديم المرقع وعندك الجديد. طب لبس مرقع ليه؟ ما عندك 20 جلابية جديدة، عشان يقولوا زاهد. مش متسرح ليه ومهندل نفسك ليه؟ عشان يقولوا راغب في الآخرة وباع الدنيا. هذا رياء في الدين بالهيئة والزي. ثلاثة: رياء بالقول، يقعد معاك يكلمك بتعمل ايه؟ عملي حرف شفتين، بتعمل ايه؟ بتذكر ربنا ولا بتكلمني؟ الاثنين مع بعض ما ينفعش. الله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى عد لك ومعاه الشفة وعمال يكلمك وعمال يعد في الخرز، صب 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 صب، عمال صب 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 صب، حم 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 حم. هو ده تسبيح؟ ده لعب عيال، هذا لعب. لا اما بتسبح لا اما بتكلمني، الاثنين مع بعض مش ممكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انما ده بيرائي ماشي شايلك سلحة مترين في ايديك كده ومطلعها من جيبه، نظام رياء. رياء بالقول، بتحريك الشفتين، بالذكر في محضر من الناس، العد على المسبحة في وجود الناس، التفاصح والتقعر في الكلام، ذم النفس. ممكن واحد يرائي بنفس النفس ولك: ياه ما أعظم ذنوبي، يا الله ما أكثر تفريطي، عشان هو ده الراجل ده متواضع، ده الراجل ده جاهد، ما هو ده برضو رياء. الله، هتخادع مين؟ فهذا رياء بالقول. كذلك الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام وبطول الركوع وبطول السجود ونحو ذلك. واحد راح يحج، يحج لمين؟ لله. طيب لله ايه الداعي بقى؟ ترسم سعادتك على البيت سفينة وجمل وطائرة، وتكتب لي بالبنط العريض: حج مبرور وذنب مغفور، كأنه اطلع على اللوح المحفوظ وعلم أنه قبل وعلم أن ذنبه قد غفر، حج مبرور وذنب مغفور. وبعدين هو رايح المطار مع أسطور عربيات، 10 عربيات وكل عربية فيها 50 علم أبيض، أعلام بيضاء، وتيت تيت تيت تيت، ورجع برضه من المطار 50 عربية و50 علم أبيض وتيت، وبعدين أعيرة نارية في الهواء طخ طخ طخ، بنحيي الحج، بتلعب من الحج. واللي ما يقولوش يا حج تبقى مصيبة، انت حجيت لي مين يا عم الحج؟ لله. طب عامل ازعاج ليه؟ عامل قلق ليه؟ عامل بهرجة ليه؟ معلق نور ليه؟ كل هذا رياء بالعمل، كل هذا رياء بالعمل. لا انسى ان احد اصحابي قال لي واقعة حصلت فعلا، واقعة قديمة، واحد حج في الستينيات، حج ب200 300 جنيه ولا حاجة زمان، وبعدين بعد ما رجع البلد فجاره في الارض اللي جنبه بيقول له: يا عم محمد. قال له: عم محمد ما تخلي عندك شويه ادب، اياك يا اخويا انا دفعت 200 300 جنيه ورحت من مصر للسعوديه وجيت عشان تقول لي يا عم محمد.
قول لي يا عم الحج محمد. فهو خلاص بقى حامل اللقب، اللي ما يقولوش يا حج يفرمه. هذا رياء بالعمل، كذا هناك رياء بالأصحاب وبالزائرين، فيطلب من العالم الفلاني أن يزوره لا حبا وتقديرا، إنما ليقال إن فلانا يعرف فلانا، فلان ده يعرف الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وده بيجيله وده بيزوره، فيرائي بالأصحاب. هذه أقسام الرياء كما ذكرها الغزالي. وما هي ويلات الرياء، آفات الرياء؟ الرياء هيودينا فين يا أخوانا؟ الرياء ممكن يعمل فينا إيه في الدنيا والآخرة؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد الفاصل، عشان فنستقبل إن شاء الله الأسئلة من خلال الهاتف ومن خلال الرسائل على SMS. فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية دعوه تهتد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال يا مولانا. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله عنا خير.
بارك الله فيك.
كنت عايز استفسر حضرتك في امر، انا شغال في محطة بنزين. محطة البنزين دي في الارياف بتختلف عن المحطات في مصر، يعني في مصر مثلا لو حط 10 لتر بيروح مديله مثلا نص جنيه وحدة. لكن عندنا احنا هنا الوحدة دي بتعتبر زي المفروض على السواق. من التموين طبعا كله سولر. بحط مثلا لو حط ايه مثلا سطيحة، سطيحة 20 لتر 19.5. مثلا لو حطينا 50 لتر ب 37 جنيه ونص اقول له 38.
يعني هو السعر مثلا 19 وانت بتقول له 19.5.
انا بحاول اعرفه بقدر ما امكن، لان طبعا بنلون عربيات كتير، مش هينفع ان انا كل عربيه اعرفه، لكن هي عارفين السواقين. بس مش كل سواق هقول له مثلا انا خدت منك ريال، خدت منك 15 قرش، خدت منك ربع جنيه كده يعني.
طيب حاضر.
جزاك الله عنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الحبيب.
لو تكرمت يا مولانا.
اتفضل.
المأموم لما بيقول استعنت بالله، لما الإمام بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ده واحد. والتاني لما بيخلص الإنسان أو المصلي بيخلص صلاة، على طول مجرد ما الإمام يقول سلام عليكم سلام عليكم، يقول لي يسلم على اللي جنبه حرما تقبل الله، فما حكم هذا؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة شيخ.
تفضل يا اخي الحبيب.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
والله يا شيخ انا كنت عايز من حضرتك حاجه بس.
فضل.
يعني كيف ادفع عن نفسي الرياء؟ يعني ازاي ادفع الرياء عن نفسي؟ يعني هو في دعاء الواحد بقوله على طول بس مش عارف بقى، يعني بس بحس ان انا مرائي برضه.
الدعاء اللي بتقوله ايه؟
اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفر كلمه لا اعلم.
جميل.
فمش عارف بقى، يعني بحس ان اعمالي كلها برضه، يعني مش كلها، يعني ممكن بحس ان في عملي في رياء برضه.
حاضر اجاوبك.
انا اتكلم دعاء يا شيخ والله.
بارك الله لك وفيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الحبيب.
شيخ مسعد حياك الله.
بارك الله فيك وإياك.
شيخ مسعد بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع بك هذه الأمة بعلمك.
أعزك الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
في بعض الأحيان يقع الإنسان في رياء حين يعمل عمل ما، وبعد يدرك أنه وقع في الرياء فيتوب من هذا العمل، فهل يحبط عمله أو يقبل منه؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، شخص عقد على فتاة عقد شرعي ومدني منذ أكثر من شهرين، ولم يقم بزيارة زوجته ولا باتصال بها عن طريق الهاتف. هل ما فعله هذا من صواب أو من خطأ؟
حاضر.
ومثل يا شيخ كيف يتم التعامل مع المسائل الخلافية؟
مش سامع آخر كلامك. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك حضرتك كيف؟
الحمد لله خير ونعمة.
لو سمحت حضرتك، جوزي كان في حبة مشاكل يعني في الشغل وكده.
نعم.
فكان بيحلف قال لي عليك طلاق بثلاثة ما أنا رايح الشغل ده تاني. فدلوقتي بيلحوا عليه جامد إن هو يرجع يعني وكده، فيعني مال إن هو يرجع، فما حكم الدين في يعني كفارة يمين ولا ايه؟ ثاني سؤال معلش حضرتك. انا منتقبه يعني. فبجي اصلي في البيت بلبس خمار طبعا، فبلبس مثلا جلابيه بنص كم ولا حاجه، هل ده يجوز او ما يجوز فيه؟
حاضر.
ولو وش لو حد شاف وجهي فجاه يعني غصب عني، ده ما حكمه؟
حاضر، عجبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت بتعرف اسال بعد اذنك، بالنسبه لل لو جيت دخلت في الصلاه والامام راكع، فلازم انا اطمئن في قبل ما هو يرفع من الركوع؟
طيب حاضر. طيب نتم ان شاء الله بعدين نجيب على السنة. الرياء مودي الناس لحد فين؟ ما هي آفات الرياء؟ ما هي عواقب الرياء الوخيمة؟ ما هي ويلات الرياء؟ أولا، المراؤون هم أول من تصعر بهم النار في الآخرة. أول من يدخل إلى النار هم المراؤون، عياذا بالله تعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، عياذا بالله. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، يعني ذهب وفضة وسيارات وعمارات من كل أصناف المال، ثم أتى به فعرفه نعمه فعرفها وأقر بها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما طرحت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، إنك فعلت ليقال عنك جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، عياذا بالله تعالى. يا الله، أول ثلاثة يخشوا النار، واحد ميت فيما يبدو للناس شهيد، هو كذاب، قاتل شجاعة أو رياء أو حمية، واحد عالم فيما يبدو للناس وعلم الناس الدين فعلا وحفظهم القرآن يخش جهنم في الآخر، ما عملش لله. واحد عنده فلوس كتير بيحجج الناس ويجوز البنات اليتامى ويساعد الفقراء، يعني ما شاء الله فيما يبدو للناس، لكنه كذاب بيعمل كده عشان يقال الكريم الجواد. فوحسرتاه على أعمال ضاع ثوابها في الآخرة، وحسرتاه على أعمال لا تزن هباءة عند الله في الآخرة، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم استرنا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الخوف من الرياء هو الذي كان ينغص على الصالحين حياتهم. الشافعي يقول: كل عمل ظهر للناس من عملي لا أعده في الآخرة شيئا. الشافعي قل: أي عمل من أعمالي ظهر للناس ما بحسبوش في الآخرة. وهذا هو الشافعي، فماذا يقول أمثالنا؟ وذلك لذلك على كل رجل عاقل، كل عاقل عليه أن يجعل له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله، أعمال كده ما حدش شافها غير ربنا، ما حدش اطلع عليها غير ربنا. قسمان، قاتل رجل مع النبي في أحد، النبي قبل المعركة شاف، قال هذا الرجل من أهل النار، هذا الرجل من أهل النار، وكان اسمه قزمان. أحد الصحابة تبعه في المعركة، لقى قزمان ده قتل لوحده 7 من حملة الراية من المشركين، ثم أصيب فسقط فصار دمه ينزف. والصحابي الذي سمع النبي يقول عن قزمان هو من أهل النار يعجب، واحد بيعمل كده وقتل 7 من الكفار وهو مات فيما يبدو شهيد ودمه بينزف، الراجل بيعجب. وإذا بقزمان يأتيه هذا الصحابي ويقول هنيئا لك الشهادة يا قزمان، هنيئا لك الشهادة يا قزمان. قال لما تهنئني؟ إني لم أقاتل من أجل محمد ولا من أجل دينه، ولكني قاتلت على حسب قومي، يعني قاتل حمية، ولكني قاتلت على حسب قومي. فلما اشتد به ألم الجرح أخذ مشقصة وقطع براجمه فنزف الدم وما رقى حتى مات. فانطلق الصحابي إلى النبي، يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال قزمان الذي قلت عنه هو من أهل النار فعل وفعل. شوف الرجل قاتل ومع النبي ومات فيما يبدو شهيد، بس قاتل حمية فهو في النار. مخيريق، هنا في إحدى المعارك وجد الصحابة يهودي قد شارك في المعركة ومات، اسمه مخيريق. قالوا يا رسول الله مات مخيريق وهو يقاتل معنا ضد أعدائنا، فماذا تقول؟ قال أقول إن مخيريق خير يهود، يا عم ده مش مسلم وحارب معانا هو شهيد. قال لا، نديله شهادة تقدير إن مخيريق خير يهود. وليقول لك غير المسلم اللي مات وهو يقاتل شهيد يبني له جنة على حسابه، يبني له هو جنة يدخله فيها. شهيد ايه؟ كان ربنا قال للنبي لئن اشركت ليحبطن عملك، الشرك يحبط العمل، المشرك عمله باطل ملوش في الاخرة ثواب عليه، ليه في الدنيا بس نكرمه نعمله شهادة تقدير نديله مكافأة، انما في الاخرة ليس له حظ ولا نصيب. يبقى من ويلات الرياء انه اول من يدخل الى النار هم المراؤون، ثانيا الرياء يورث الذلة والصغار في الدنيا والآخرة. روى الطبراني في الكبير والبيهقي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله مسامع خلقه وصغر وحقر. المرأة ربنا هيذله هيصغره هيحقره هيسمع به يفضحه في الدنيا والآخرة، كما قال الخطابي في الكلام الذي مر بنا قبل الفاصل. سؤال، ما الفارق بين الرياء والسمعة؟ ما قال من سمع وقال من راء، ما الفارق بين الرياء والسمعة؟ السمعة ترتبط بالأعمال التي لا ترى، واحد ما بيعملش العمل لله خالص هو عايز الناس تمدحه، صايم، طب ونحن نعرف منين انه صائم؟ الصوم ده عبادة سرية، هو قاعد يتململ بقى عايزك تشكره تمدحه، يقعد جنبك وقال يا ما أشد الحر، تقول يا عم ده جو الشتاء حر ايه، ولك ما أشد الحر وما أشد العطش، يا عم الحاج ما تقوم تشرب، لك أشرب اللهم إني صائم يا أخي، هي دي. فيسمع بعمله، صدق عمله ومحدش شافه ولك أنا عملت وعملت، يسمع. فالسمعة مرتبطة بالأعمال التي ترى، فالمرأي يبلغها عن طريق اللسان إلى الآذان، أما الرؤية أما الرياء فمتعلق بالأعمال التي ترى. روى الطبراني كذلك بإسناد الحسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ربنا يفضحه في الآخرة، ربنا
في الآخرة يفضحه، يقول هؤلاء الذين كذبوا على الله. نعم، كذلك من آفات الرياء حرمان الأجر في الآخرة. روى الترمذي في السنن وحسنه عن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. أربعة من ويلات الرياء أنه بيبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. خامسا الرياء شرك، الرياء شرك. روى أحمد في المسند والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. النبي سمى شرك. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء أخطر عليكم من فتنة المسيح الدجال. تخيل فتنة الدجال دي أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، ومع ذلك الرياء أخطر من الدجال. روى ابن ماجه في السنن والحديث حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. خفي ما تحسش بيه، عامل زي دبيب النملة على الصخرة الصماء، خفي يتسلل إلى القلوب لأن كل نفس تحب أن تمدح. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الرياء سبب هزيمة المسلمين. يوم الأمة تبقى مخلصة تنصر، ويوم تبقى بتاع الدجل ورياء وبكش وكلام تهزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. سلاح الدعاء، سلاح الإخلاص، سلاح التوكل على الله عز وجل. المؤمنون خرجوا إلى بدر وهم مخلصون، والكفار خرجوا إلى بدر كما قال الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كتبت بنت موسى ديان، موسى ديان بنته، كتبت في كتاب اسمه جندي من إسرائيل عن نكسة 67. ماذا قالت؟ قالت: كانت فرائسنا ترتعد من الخوف من الجبهة الجنوبية المصرية، فتلا حاخام علينا نصوصا من التوراة فاستحال خوفنا. أن إسرائيل دولة دينية، اسمها إسرائيل دولة دينية، ولكن نحن الدولة اليهودية. قالت: تلا علينا حاخام من اليهود نصوصا من التوراة فاستحال خوفنا أمنا، بينما كانت إذاعات العدو، تقصد إذاعات المصريين والسوريين، تردد: قاتل، وأم كلثوم معك، قاتل، وعبد الحليم معك، قاتل أعداء الحياة، قاتل أعداء الربيع. وكانوا يأتون بالمطربين يغنون للجنود على الجبهات بالمطربين والمطربات. أما في العاشر من رمضان لما اصطلحنا مع الله وكان الشعار الله أكبر، مع أنهم لم يتفقوا عليه، هكذا خرجت تلقائي، الكل قال الله أكبر، عندها هبت ريح النصر وتحول خط برليف إلى خط بلوبيف. يوم أن تعود الأمة إلى إخلاصها، إلى دينها، وتنتهي عن الرياء والدجل، سيأتي نصر الله حتما. عندي كلام كثير لكن نكتفي بهذا القدر حتى نفرد وقتا من أسئلة. المخرج عمال يستحسني. أخي بيكون في محطة بنزين وهذه المحطة يكون مثلا البنزين اللي تم وضعه في السيارة يساوي 19 جنيه فبيقول له 19 ونص على طول والنص ده وهبة. يقول لي السائق عارف. لا مش كل سائق عارف. فينبغي عليك أخي في الله تقول له السعر كذا. وهو احنا في الناس اي واحد بيمون عربيته في البنزينة فاهم ان الراجل اللي عامل في البنزينة ده بيشتغل واجرته من الوهبة فهو بيديك. فقول له السعر كذا لازم تصدق معه ويعطيك. اللي عارفين بقى في الميكروباص سواقين التكوسة دول اللي عارفين. انما اقول له ابرئ الذمة بقول لي ما زمان كتير برضو قول له. المأمون في الصلاة لما يجي الامام بيقول اهدنا الصراط المستقيم لما الإمام بيقرأ في الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. الإمام بيقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. شوف بعض المؤمنين بيقولوا استعنت بالله. هذه بدعة. هذه ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد الصلاة أول ما الإمام بيسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تلاقي اللي قاعدين جنب بعض على طول حرما جمعا. من الطرائف إن في مكة بعد الصلاة واحد قام بيسلم يقول حرما قالوا الله هو في بعد كده حرما ما أنت في الحرم أهو. يا أخوانا بعد ما يسلم الإمام اتركوا فرصة للناس يسبحوا يحمدوا يكبروا يهللوا وبعد كده سلم يا سيدي. كيف أدفع عن نفسي الرياء؟ بالدعاء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك أن أشرك بك شيئا مما لا وأستغفرك مما لا أعلمه. يبقى الدعاء الدعاء هذه واحدة. اثنين أن تقرأ في سير المخلصين حتى تتأشى بهم. ثلاثة أن تعرف فضل الإخلاص حتى تندفع إليه. أربعة أن تعرف ويلات الرياء حتى تنزجر عنه. خمسة مش المرائي ده بيعمل العمل عشان الناس تمدحه. خلاص ما تعمل العمل عشان ربنا هو اللي يمدحك ويثني عليك. وفي ثناء احسن من ثناء الله. ربنا مدحه زين وذمه شين. اللي ربنا يمدحه يوديه في الدوس الاعلى واللي يذمه يوديه في قعر النار. مش انت نفسك بتحب الثناء. اعمل العمل ووحد همك في جلب ثناء الله عليك. هو كده اذبح الطمع فيما عند الناس من قلبك واطمع فيما عند الله عز وجل. ثم هل تستطيع ان ترضي كل الناس؟ ده هيمدحك وده هيشتمك. ارضاء كل الناس غاية لم تدرك. طب ما توحد همك واجمع شتاتك واجعله هما واحدا الا وهو ارضاء الواحد وكسب ثناء الواحد. اللهم امين. واحد عاقد على امرأة بقاله شهرين ومن شهرين لا راح لها ولا جالها ولا اتصل بها بالتليفون حتى. فهل هذا يجوز؟ ان كان عنده عذر سفر او مرض او كذا او كذا فهو معذور. ان ما كانش عنده عذر فانا بقول له يا اخي ينبغي عليك ان تذهب اليه. يعني ما هذه القطيعة؟ لازم اهل العروس يسألوه يبعثوه في ايه. واللي بقع في الرياء هل الرياء يحبط العمل كله؟ اولا الرياء درجات. اقبح درجة في الرياء ان يكون مرادك من العمل الثواب اصلا. ان يكون عفوا مرادك من العمل الرياء اصلا. يعني واحد بيصلي قدام الناس عشان يمدحوه لو ما فيش حد يشوفه ما يصليش خالص. طبعا ده عمله كله باطل كده. وهذا اقبح انواع الرياء. وفي ناس بتصلي من غير وضوء ما هو همه ما هو بيصليش اصلا لا يصلي لكن قدام الناس يصلي عشان يقول الراجل اللي بيصلي راجل البر والتقوى. ده عمله كله باطل صلاته هنا باطله. وهذا اقبح انواع الرياء. وبعده في القبح ان يكون قصده من العمل الثواب والرياء بس قصد الثواب اقل من قصد الرياء وهذا كسابقه في الاثم. ثلاثه ان يعمل العمل ويستوي عنده قصد الثواب وقصد الرياء، الاثنين مع بعض بيبعثوه على العمل، وهذا قد أفسد بقدر ما أصلح ولن يسلم من العقاب قطعا. أربعة، أن يكون اطلاع الناس على عمله يقوي نشاطه في العمل، ولو لم يكن لا يترك العبادة. هذا النوع الأخير بقى لا يحبط أصل الثواب، لكن ينقص من الثواب ويعاقب صاحبه على قدر الرياء الذي قصد. منتقبة وبتصلي في البيت بجلبية نص كم، لو انت لابسة جلبية نص كم وفوقها الإسدال أو الخمار ولا يظهر منك في الصلاة إلا الوجه والكفين فالصلاة صحيحة، إنما لو بتصلي وشيء مكشوف قصدا عمدا من جسمك غير الوجه والكفين فالصلاة باطلة. طب وأنا بصلي في البيت واحد شاف وجهي بدون قصد مني غصب عني، هل علي إثم؟ لا إثم عليك، إنما لو أنت عارف إن أنت بتصلي في مكان مجروح ممكن حد يبص عليك ويشوفك، يجب عليك أن تحترزي وتستتري، وفي الحالة دي لو ما وجدتيش أداة تحترزي وتستتري بها صلي بالنقاب. يعني بتصلي مثلا صلاة العيد في الشارع ممكن حد يشوف، تقلعش النقاب. دخلت في الصلاة والإمام راكع، ماذا أفعل؟ كبرت تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن وسائر التكبيرات ليست بركن، يعني لو كبرت كل التكبيرات ولم تكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. في بعض الناس يلاقي الإمام راكع يخش المسجد فخايف أن الإمام يرفع من الركوع فتفوته الركعة، فبعضهم وده بيحصل والله يسفق إن الله مع الصابرين هكذا في المسجد، وهذا فعل الحمقى يشوش على الناس، وبعدين يخش في الصلاة الله أكبر وينزل تكبيرة إيه دي؟ يقول لك تكبيرة الركوع، طب فين الإحرام؟ كده الصلاة باطلة. اقصد أن أول تكبيرة تدخل بها هي تكبيرة الإحرام. فالإمام راكع، أنا همشي على مهل كده، ما أدركت من الصلاة سأصلي وما فاتني سوف أتم، أكبر الله أكبر الله أكبر راكعا، ويبقى أدركت الركعة. يا شيخ مسعد حفظك الله، نريد كلمة عن الإنترنت وضوابطه. أنا هي محاضرة اسمها الشباب وشبكة الصياد، كلها عن الإنترنت، وإن شاء الله في دروس شقائق الرجال نعمل المحاضرة الجاية أو اللي بعدها عن الإنترنت إن شاء الله. ما هو عدد الأيام التي يجوز فيها الجمع والقصر في السفر؟ لو أنت مسافر إلى مكان وستجلس تنكس فيه 3 أيام فقط وعندك نية إقامة وتقيم هذه الأيام في مكان واحد هتقصر في 3 أيام، يبقى يوم الذهاب ده في قصر، يوم الإياب ده في قصر، والثلاث أيام دول كمان يبقى ده 5 أيام دول. لا، هما هقعد هناك 4 أيام يبقى بقوا 6 أيام، تقصر في يوم الذهاب وفي يوم الإياب وتتم في 4، كده أنت مقيم مش مسافر. 3 أيام أنت مش مقيم، أنت مسافر. ليه؟ لا، تفاصيل الأدلة هذا أمر يطول. يعني ممكن تبقى في مكان تاني سنة وتقصر ما عندكش نية إقامة. أنا رايح اسكندرية مثلا، أخلص ورق رحت وقعت في الموظف الكئيب فقال لي تعال بكرة يا سيد، أنا مش ناوي أقعد، أنا ناوي أختم ختم النسر وأروح، قال لي تعال بكرة، رحت بكرة قال لي يومين يا سيد، بعد يومين رحت له قال لي الورقة دي ما تنفعش هات غيرها. قعدت على الحال ده ان شاء الله سنة، هقصر السنة كلها ما عنديش نية إقامة. وده بيرد على بعض الروايات ان النبي قصر في تبوك 19 يوم والصحابة قعدوا 2 شهر يقصروا، ما كانش في نية إقامة، لم يكن عندهم نية إقامة. أرجو بيان أركان وسنن الصلاة. لا دي عايزة لها بقى 3-4 محاضرات، أنا ليها سلسلة سلسلة الفقه على موجودة على موقع إسلام وين فيها كلام بالتفاصيل، لكن أركان الصلاة النية، إنما الأعمال بالنيات، تكبيرة الإحرام، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة للإمام والمأموم عفوا للإمام والمنفرد ركن إجماعا والمأموم فيها خلاف في الصلاة الجهرية، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن،
السجود ركن، الجلسة بين السجدين ركن، الجلسة السجدة الثانية ركن، التشهد الأخير ركن، التسليم ركن، الاطمئنان ركن في كل ركن. طيب، وجدت مبلغا من المال في متجري قبل عام ولم أعلن عنه، هل يجوز التصدق به عن صاحبه؟ لا، من النهاردة اكتب كده ورقة عندك في محل، ورقتين ثلاثة في مكان كده ظاهر وواضح، وقل يا اخوانا وجدت مبلغ من المال في حقيبة شكلها كذا وكذا، واللي يأتيني بأوصافه سيأخذه، لعل الراجل اللي ضاع منه فلوس ده من سنة بيرتاد المحل بتاعك قريب منك، يسأل يبحث فيجده. طيب، أخونا المخرج يقول في أسئلة على الاس ام اس هيجاب عليها غدا على الشريط إن شاء الله الساعة 6:30. أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أريد منك التحدث عن اللحية والشوارب. السنة السنة أن يحفى الشارب، بل الفرض أن تطلق اللحية وتحف الشوارب. وأنا لي محاضرة اسمها اللحية لماذا، وشيخنا الشيخ أبو إسحاق لي محاضرة مسجلة نفس العنوان اللحية لماذا، وفي كتب وفي محاضرات كثيرة تحت هذا العنوان. فاللحية هي فطرة فطر الله الرجال عليها، اللحية سنة كل الرسل، يعني كل الرسل سنة، يعني طريق كل الرسل. اللحية أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، ويجوز حلق اللحية عند بعض الأعذار بشرط أنك تذهب إلى عالم وتستفتي. يعني أنا لما رحت الجيش حلقت لحيتي الكبيرة دي ورحت الجيش، هناك أحوال أنت فيها معذور إن شاء الله. طيب، معنا اتصالات أخرى يا مولانا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله جل جلاله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم الأحد القادم على الخير إن شاء الله تعالى.
وما إن